إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وكثالث عهدنا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فمن يذكر لي حديثا على السطرة؟ حديث على السطرة، من يقول بسم الله؟ تفضل. إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سطرة. السؤال الثاني، كم يكون من قدمك إلى السطرة؟ تفضل. أحسن، ثلاثة أذرع. السؤال الثالث، كم يكون من موطن سجودك إلى السطرة؟ تفضل. أحسن، ثلثي ذراع. السؤال الرابع، كم يكون ارتفاع السطرة؟ قل ثلثي ذراع. طيب، السؤال الخامس، ما هو حكم السطرة؟ ما هو حكم السطرة؟ من أهل العلم من قال بوجوبها كالإمامين الشوكاني والألباني، ومنهم من قال بآكديتها، ومنهم من قال باستحبابها، فهي مشروعة. طيب، والسؤال السابع، هل يجوز المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي حتى ولو وقف الإنسان 40. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 خريفا. لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لكن إذا كان المصلي لم يضع سترة فيجوز لمن أراد أن يمر أن يمر بعد الإيه؟ بعد موطن سجوده، بعد موطن إيه؟ سجوده. هذا ما كنا قد تدارسناه سويا في الدرس المنصرم، واليوم بإذن الله عز وجل نتذاكر في درس اليوم. فأول شيء في درس اليوم العبث بالثياب أو الساعة. العبث بالثياب أو الساعة، يعني واحد يقعد يلعب في العمامة، يلعب في الثوب، يلعب في الساعة، وهذا شيء ينافي الخشوع، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. وأنت تعلم أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه سجاد؟ لا. كان فيه مكيف؟ لا. كان فيه حص؟ لا. كانوا يصلون على الحصى، فأحيانا يأتي الحصى في جبهة الإنسان يتعلق، لأن السقف كان من الجريد، فكان المطر ينزل فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ماء وطين فيعلق ذلك في جبهته صلوات ربي وسلامه عليه. فسيدنا النبي قال إيه بعد ما سمعنا الصلاة عليه عليه السلام: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأصحاب السنن. طب ناخذ من الحديث دي إيه؟ عدم العبث في الصلاة، عدم العبث في الصلاة، وأن الإنسان لا يتحرك في الصلاة حركة إلا لحاجة، لا يتحرك في الصلاة حركة إلا لحاجة. يبقى أول بند قلناه النهاردة: لا تعبث في بدنك أو ثوبك أو ساعتك وأنت تصلي، لأن ذلك ينافي الخشوع. وقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحديث: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وأما البند الثاني، تغميض العينين. تغميض العينين في الصلاة مكروه، تغميض العينين في الصلاة مكروه، لكن إذا كان السجاد أو المكيف أو الحصيرة على زخرفة، والإنسان إذا صلى على هذا الشيء سينشغل به كما انشغل حبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى في أنبجانية قال خذوها فقد ألهتني في صلاتي. أي نعم. فإذا كان هذا حال سيد الخاشعين وإمام المفتين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لي ولك أن ننشغل في صلاتنا إذا وجد من يشغلنا. فإذا كان المرء فينا يصلى على سجاد أو مكيف مزركش وخشي أن يشغل فلا بأس أن يغمض عينيه، ولا يكون هناك كراهة حينئذ، بل إن التغميض يكون مستحب وأقرب إلى مقاصد الشريعة حين ذاك. أين؟ فإن الخشوع هو روح الصلاة. الخشوع روح إيه؟ هو روح الصلاة. الخشوع روح الصلاة. أمر الثالث يا إخوان، الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها. الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها، وقد نقل الإمام ابن المنذر هذا الإجماع. يبقى الأكل في الصلاة، الشرب في الصلاة، الضحك في الصلاة يبطل الصلاة. واحد يقول معقول واحد ياكل وهو بيصلي؟ أيوة، واحد يمد يده في جيبه حبتين لب يأذأذهم خطر الله، فهذا يبطل الصلاة. واحد عطش وقدامه كاس مية يوم شربها، هذا يبطل الصلاة. وإذا ضحك ابطلت صلاته كذلك. طيب إذا ضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، إنما تبطل إيه؟ الصلاة. كذلك أيضا عدم تسوية الصفوف. الله تعالى قال وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة تكون بتمام الشروط والأركان والواجبات والسنن والخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. ثاني، إن إقامة الصلاة تكون بتمام الشروط والأركان والواجبات والسنن والخشوع في القلب والخضوع في الجوارح وفي جماعة. نعم، واعلم أن تسوية الصفوف أمر هام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. سووا فعل إيه؟ أمر. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. لذا من الأخطاء التي عند بعض الأئمة أن يقول إيه؟ استووا، هو بيبص للقبلة، وجهه في القبلة، يقول تراصوا اعتدلوا استووا. ما هو الصواب؟ الصواب أن ينظر إلى المؤتمين ويقول لهم استووا تراصوا اعتدلوا سدوا الخلل لا تظهروا فروجات للشيطان. ويقول لواحد من الناس تقدم ولآخر تأخر. أي نعم، حتى إيه؟ يستوي الصف، حتى يستوي الصف. أي نعم. ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك، رفع الصوت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. الإسلام يحثنا على اجتماع الكلمة والقلوب ولا افتراق الكلمة والقلوب؟ اجتماع الكلمة والقلوب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فعدم تسوية الصف لا يجعل القلوب مجتمعة، واجتماع القلوب فريضة، فيكون تسوية الصف واجب عند بعض العلم، وهذا الذي رجحه شيخنا الألباني رحمه الله. طيب، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم في حديث آخر. إذا في حديث في رواية ليخالفن بين قلوبكم، ففي رواية أخرى ليخالفن بين وجوهكم. وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فضيلة تسوية الصف. يعني انت لو وضعت عقبك في عقب من جوارك، كعبك في كعبه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. لو انت موظف في الحكومة بتاخد كل 5 سنين درجة إذا كان يوجد شاغر، واذا كان اليوم الشاغر مفيش ايه درجة، وشتان ما بين درجة الدنيا ودرجة الاخرة في الجنة، ومع ذلك انت لو سديت هذه الفرصة تاخد درجة. والواحد فينا لا يبني بيت الا بعد ما عينه وعيون اهله يطلعوا، لا ده انت بقى لو سديت فرصة يبنى لك في الجنة بيت. البيت ده ايه؟ سيراميك؟ لا. إشاني؟ لا. حجر مكحل؟ لا. رخام؟ لا. مدهون بالزيت؟ لا. البيت ده اخباره ايه؟ احواله ايه؟ صفاته ايه؟ لبن من ذهب ولبن من فضة. الذهب شكله يا اخوانا اصفر والفضة شكله ايه؟ ابيض. انا عاوزك تتصور وتتخيل ان القصر بتاعك بل قصورك لا واحدة صفرة وواحدة بيضة، فاذا نظرت الى جدران بيتك وجدت وجهك فيهم، والاسمنت الذي يمسك بين اللبنتين هو المسك الاظفر، طلع يهب ريحته عليك كده، يهب هبس عليك، هو المسك الاظفر. بسبب ايه؟ انك وضعت كعبك في كعب من بجوارك، سويت الصف، من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. بعض ابائنا واخواننا الاكارم الطيبين اذا واحد حط رجله في رجله يقول نبعدها نبعدها، اذا بعدها اتركه ما توقفش بقى زاويه منفرجه كده كده لا. اين وبعض الصلاه ممكن يقول له يا اخي انت حط رجلك في رجلي، انت دس رجلك على رجلي، لا هذا هدي النبي مش هدي النبي عليه الصلاه والسلام، تدس رجلك على رجل اخيك، وانما تضع كعبك في كعب ايه؟ اخيك حتى يستوي الصف، فان الجسد قد بني على الكعب على الكعبين كما قال ذلك اهل العلم. بارك الله فيك. في احيانا واحد يقعد يقرا في المسجد قران، ده مطلوب ولا مرفوض؟ مطلوب. سيدنا النبي عليه ربنا سبحانه وتعالى في القران ورتل القران ايه؟ ترتيلا. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم حديث ابي امامه اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. وعند ابي داود والترمذي باسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران يوم القيامه، يقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. لكن لا يجوز لهذا الذي جلس في المسجد ان يقرأ القرآن بصوت جهوري. ليه؟ لان في ناس تقرأ القرآن غيره، فلو قرأ بصوت جهوري يشوش عليهم. ليه؟ لان في ناس بتصلي صلاة نافلة، سنة راتبة قبلية، سنة راتبة بعدية، نفل مطلق. اي نعم. فانت اذا رفعت صوتك بالقرآن شوشت على التالين والمصلين، فهذا لا يجوز لك يا عبد الله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى الظهر وجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلى، لما انصرف قال ايكم قرأ او ايكم القارئ، فقال رجل انا، فقال قد ظننت ان بعضكم خالجنيها. قال العلماء معنى هذا الكلام اي انه ينكر عليه انه رفع صوته. ولذلك سيدنا النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال ايها الناس كلكم ينازي ربه، ايها الناس كلكم ينازي ايه؟ ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءه، ايها الناس كلكم ينازي ربه فلا يرفع فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أي لا يرفع بعضكم صوته على صوت أخيه وهو يقرأ. طيب كذلك أيضا مضايقة المسلمين أو المصلين بالمزاحمة، يعني يزاحم. أنت تعرف أن التخطي الرقاب يوم الجمعة منهي عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يتخطى الرقاب قال له لقد آذيت وآنيت، لقد آذيت وآنيت. آذيت أي آذيت إخوانك من المسلمين بتخطيهم، وآنيت أي ابتعدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إلا أن يكون هناك فرزة ولم يسدها أحد فهو مضطر أن يتقدم لسد هذه الفرزة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على كم عضو؟ على 7 أعضاء، اليدان والركبتان يبقى 4، وأطراف الخدمين يبقى 6، والوجه ومنه والجبهة ومنها الأنف، والجبهة ومنها الأنف يبقى 7. فإذا واحد ساجد ورفع رجله اليمنى أو رجله اليسرى واستمر على ذلك بعض الوقت صلاته تبطل. صلاته إيه؟ تبطل. إذا وجد أحد الساجدين ورفع رجله قدمه، رفع قدمه في السجود، فهذا يبطل الصلاة. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، فإذا رفع أحد الساجدين قدمه فيكون قد خالف الأمر النبوي، وبالتالي تبطل صلاته، والسجود ركن من أركان الصلاة، ويجزئ ذلك بوضع جزء من القدم على الأرض. طيب كذلك أيضا يا إخوان من الأمور الأخطاء وضع اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر. يعني واحد يعمل كده، يضع يديه بهذه الطريقة، خطأ، فإن اليمين تضع على الشمال فوق الصدر بهذه الكيفية التي ترونها مني. اليمين يوضع على الصدر بهذه الكيفية التي ترونها مني. طب ما هو الخطأ؟ أن يضع يديه على بطنه، يضع اليمنى على اليسرى فوق البطن، ده خطأ. أي نعم. أو أن يضعها عند النحر، ده خطأ. ما هو الصواب؟ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر هكذا، كما ورد هذا في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري، وحديث وائل بن حجر في سنن النسائي، والله تعالى أعلم في هذا. ورفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود، يعني الرفع يكون في 4 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الركوع، الموطن الثالث عند الاعتدال من الركوع، الموطن الرابع عندما يقوم الإنسان من الركعة الثانية للثالثة. متى ترفع اليدان في الصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، ترفع اليدان في الصلاة في 4 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الركوع، الموطن الثالث عند الاعتدال من الركوع، الموطن الرابع عند القيام من الثانية إلى الإيه؟ إلى الثالثة. أي نعم. كذلك أيضا استعجال بعض الأئمة بالصلاة وعدم الطمأنينة. يا إخوان أنتم تعلمون أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الطمأنينة ركن، بارك الله فيك، في الركوع، وركن في الاعتدال من الركوع، وركن في السجود، وركن في الجلوس بين السجدتين. فالطمأنينة ركن في هذه الأركان، فلا بد إذا ركع الإنسان أن يطمئن، وإذا اعتدل الإنسان أن يطمئن، وإذا سجد الإنسان أن يطمئن، وإذا جلس بين السجدتين أن يطمئن. فأنتم تعلمون أن حديث المسيء في صلاته بين من خلاله أن الطمأنينة في الصلاة ركن في هذه الأركان. أما الإمام أو المنفرد الذي يصلي كالسستة أو كالأستك وينقل الصلاة نقر الغراب أو نقر الديك فهي ترجع إليه، لأن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه. ولذلك من المصلين من لا تقبل إلا عشق صلاته، ومنهم 9 ومنهم 8 ومنهم 4 ومنهم 5، كل على قدر إقباله على الله عز وجل وعلى قدر طمأنينته في صلاته. أي نعم. كذلك أيضا عدم العناية بمعرفة أحكام الصلاة. لذلك ولله الحمد والمنة إحنا اجتمعنا في هذا المجلس المبارك حتى نتعرف على هذه الأحكام، فلا بد أن نتعرف ما هي الشروط حتى نأتي بها. وما هي الأركان حتى نأتي بها، وما هي الواجبات حتى نأتي بها، وما هي السنن حتى نأتي بها. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.